قيمة. وهذه من القوانين الاجتماعية التي وضعت للناس، ويا له من قانون اجتماعي عظيم وضعه الإمام عليه السلام لعامة الناس. خالط الناس مخالطة، بما أن الإنسان اجتماعي بالطبع، يعني من طبعه هذا الإنسان هو يحب الاجتماع ويحتاج إلى الجلوس ويحتاج إلى المجالسة مع بقية الناس، لذا ينبغي له أن يخالط الناس مخالطة كما علمه الإمام علي عليه السلام: إن متتم معها بكوا عليكم، وإن عشتم حنوا إليكم. بالطبع الناس تبكي على من لمست منه الإحسان، لمست منه الأخلاق والخلق العالية، يعني هذا الإنسان يميل إلى الإحسان، يميل إلى صاحب الأخلاق، يميل إلى صاحب الخلق العالية، تحن على صاحب الخلق، وفي المقابل تبتعد عن من يهين الناس، من يسيء إلى الناس، سواء يسيء إلى الناس بأفعاله، بسلوكه، بأخلاقه. فمثل هذا الإنسان الذي لا أخلاق له ولا خلق له ولا إحسان له مع الناس، بالطبع الناس تبتعد عنه، فلا تجالسه ولا تخالطه ولا يميلون إليه. لذا نجد الأقوال عن أهل البيت عليهم السلام إلى ما شاء الله، يدعون إلى مخالطة الناس والمجتمع الإسلامي والإنساني بالإحسان والخلق العالية، كما يقول الأديب أحد الأدباء وهو أبو الفتح البستي، يقول: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه. وهذا يعني أن الإحسان وما يقوم به الإنسان من أداء الإحسان إلى الناس حتى يجذب القلوب إليه، تهوى القلوب إليه بالإحسان. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه. إذن أفضل مخالطة للإنسان عندما يخالط المجتمع بالإحسان وبالخلق العالي. من هنا نأتي إلى معنى هذه الكلمة القيمة التي تفوه بها إمامنا علي عليه السلام في نهج البلاغة. أما المخالطة، لما يقول عليه السلام: خالط الناس مخالطة، المخالطة في اللغة يعني امتزاج الشيء بالشيء، وله معنى المصاحبة، وله معنى الاندماج. وضد المخالطة، ضد المخالطة الانفصال، ضد المخالطة البغض، ضد المخالطة التباغض، الخصومة، الشقاق، العداوة، المعاداة والنزاع، هذه كلها الكلمات، كلها أضداد المخالطة. إذن خالط الناس مخالطة، إن متتم معها بكوا عليكم، وإن عشتم معها، يعني في حال الموت إذا مات الإنسان بين أصدقائه أو بين مجتمعه من خلال الخلق العالية السامية ومن خلال ما أدى إلى الناس في حياته من إحسان ومن صفات عالية ومن خلق وسجايا أخلاقية، ماذا يكون عكس العمل للناس؟ لا شك أنهم يبكون على فقده، لأنهم فقدوا بفقده فقدوا الأخلاق، فقدوا الإحسان، فقدوا الخلق والسجايا العالية. وإن عشتم حنوا إليكم، حنوا أي الحنان، والحنان معناه الشفقة، معناه المحبة العاطفة. الحنان رقة القلب، والكل يحتاج إلى الحنان. لماذا؟ لأن بالحنان تستقيم الأمم، بالحنان تقيم الأمم. فمفهوم الحنان في اللغة الإحساس بالعطف والرحمة تجاه الناس. وبطبع هذا الإنسان يميل إلى اللين، يميل إلى الإنسان اللين بالصفات. هناك إنسان تجد من الناس يعني يمتلك اللين باللسان وبطبع الإنسان، هذا الإنسان يميل إلى اللين بالصفات والأفعال وإلى الهادئ ويبتعد عن الغليظ، كما قالت الآية بالنسبة إلى نبينا صلى الله عليه وآله: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. إذن جاءت الناس أفواجا أفواجا، دخلوا الإسلام وآمنوا بدعوة النبي، لأن النبي كان صاحب خلق وسجايا عالية. ومن هذا المنطلق يقول الإمام سلام الله عليه في حكمة نهج البلاغة: خالط الناس مخالطة، إن متتم معها بكوا عليكم، وإن عشتم حنوا إليكم. بقية المطالب حول هذه الكلمة تأتيكم إن شاء الله في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى.
مستمعينا الأكارم، كنتم مع الشيخ هادي الدراجي في برنامج درر البلاغة.
فإلى متى يا قلب إنك جاهل؟ فأحذر من الدنيا ولا تكن غافل. فإذا حملت إلى القبور جنازة فعلى من
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم ونقدم لحضراتكم خلاصة محاضرة لفضيلة السيد منير الخباز. موضوع البحث: الحياة الطيبة.
أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله العلي العظيم. شنو معنى الحياة الطيبة؟ بعضهم قال هو حي بعد وش يحيي فيه، إنما يعطي مضافا إلى الحياة يعطي طيب. إذا صار مؤمن، عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، الله يعطيه طيب ولا هو حي؟ لا، هذا غلط. لو كانت المسألة مسألة طيب كان قالت الآية من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن لنطيبن حياته. لا، ما قالت لنطيبن حياته، قالت
فلنحيينه حياة طيبة.
الرأي الثاني قال هذه حياة مجازية، حياة حقيقية ولا هو حي؟ الإنسان حي، هذه حياة مجازية عبرت عنها الآية بأنها حياة طيبة. هذا أيضا خلاف الظاهر القرآني، ظاهر القرآني أنها حياة شنو؟ حقيقية. المؤمن يعطى حياة أخرى، حياة حقيقية. شلون يعطى حياة حقيقية؟ القرآن ما يتكلم بمجازات، جاي يتحدث عن حقيقة. شنو هذه الحياة الحقيقية التي تعطى للإنسان؟ الجسم هذا قاعد يتحرك حركات مختلفة فهو حي، لكن يعطى مبدأ جديد لحركة جديدة غير الحركة هذه. إذا عمل صالحا وهو شنو؟ مؤمن. إذا مو مؤمن أعمالهم كسراب بقيعة، هو يسوي أعمال زينة، يصل رحمه، يحسن للناس، مو مؤمن. أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، هذه الحياة ما يحصلها إلا المؤمن وهو مؤمن، مو بس عمل صالحا وهو مؤمن. فلنحيينه حياة طيبة، يعني يعطى حركة جديدة غير حركة الجسم. حركة الجسم في الزمان والمكان والكم والكيف، هذه حركة موجودة حتى في الحيوان. وش ميزة الإنسان عجل؟ حتى الحيوان جلكم الله هم يمشي ويتحرك في الزمان والمكان ويكبر نفس الحركة الجسمانية للإنسان موجودة في الحيوان. إذن هناك حياة أخرى، هناك مبدأ جديد لحركة جديدة في الإنسان المؤمن، وهي حياة حقيقية يشعر بها الإنسان المؤمن. هذه الحركة الحقيقية والحياة الجديدة ما هي خصائصها؟ كيف نعرف أنها فعلا حياة حقيقية؟ الصفة الأولى الطيب، حياة طيبة. الطيب يعني شنو؟ الطيب يعني الاطمئنان. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. والذين آمنوا وتطمئن قلوبهم لذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اطمئنان، شنو معنى الاطمئنان؟ يعني إذا خسر في تجارته
ما يتأثر، شوفه إنسان مطمئن. إذا أصابه مرض ما يتأثر، شوفه إنسان مطمئن. إذا سجن، إذا أوذي، إذا ضيق عليه، شوفه إنسان مطمئن ما يتغير. لا يعيش هلع، لا يعيش جزع، لا يعيش ارتباك، إنسان مطمئن. الاطمئنان أثر واضح شنو؟ للحياة الطيبة، مطمئن مستقر. هذا ما يختص بالأولياء، بعضهم يقول هذا الأولياء لأن القرآن قال لا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فقط الأولياء هم الذين يطمئنون ولا يحزنون. لا، مو بس الأولياء، القرآن نفسه اللي قال هالآية قال آية أخرى، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مو بس الأولياء، حتى هذا الإنسان الذي آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا أيضا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يعيش اطمئنان واستقرار في حياته. مهما عرضت عليه من مصائب ونوائب مطمئن مستقر. وهذا معنى انشراح الصدر، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره، هذا منشرح الصدر مطمئن بربه تبارك وتعالى. كما ورد عن أمير المؤمنين علي عليه السلام، رضيت بما قسم الله لي، رضيت بما قسم الله لي وأوكلت أمري إلى خالقي، كما أحسن الله فيما مضى كذلك يحسن فيما بقي، ولا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. أنت عيش مطمئن، إن الله لا يكتب لك إلا ما هو صلاح لك، عيش مطمئن، لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. وورد عن النبي محمد رأس الإيمان التوكل على الله، هذا هو، هذه الصفة الأولى. صفة الثانية من صفات الحياة الطيبة الشعور باللطف الخفي. شنو اللطف الخفي؟ كيف تشعر فعلا أن الله لطف بك لطفا خفيا؟ كيف تشعر؟ القرآن يقول أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. مو بس الأنبياء والمرسلين، القرآن قال في حق عيسى بن مريم آتيناه البينات وأيدناه بروح القدس، لكن انت ايضا المؤمن مؤيد، وايدهم بروح منه. انت تشعر بان هناك لطفا خفيا ومددا خفيا يدفع عنك المكاره ويمهد لك الارض ويهيئ لك الاسباب. انت تشعر بمدد الله اذا وصلت الى حاله الشعور بمدد الله وبلطف الله عليك في حياتك، فقد حصلت على الصفة الثانية ألا وهي الشعور باللطف الخفي. وأيدهم بروح منه، وهذه الدرجة إذا تكبر صير أنت ممن عرف نفسه. ورد عن النبي محمد من عرف نفسه فقد عرف ربه. كيف الواحد يعرف نفسه؟ يعرف نفسه بمعنى أن يشعر بأن لله وجودا في نفسه، كما يقول الفلاسفة أكو علم تصوري حصولي وأكو علم حضوري. احنا كلنا علمنا بالله علم حصولي، يعني علم عن طريق الصور. إذا واحد قال لك الله عالم قادر حي، تتصور أنت صور، صورة لله، صورة للقادر، صورة للحي، صورة للعالم. أنت تعرف الله بالصور التي ترتسم في ذهنك، هذا يسمى علما حصوليا، علما صوريا. وهناك نوع آخر من العلم، علم حضوري، أنت تعلم بحزنك وفرحك مو عن طريق الصورة، عن طريق الشعور والإحساس. إذا أنا أحبك أشعر بحبي لك، إذا أنا فرح أشعر بفرحي، إذا أنا حزين أشعر بحزني. الفرح، الحزن، الحب، البغض، هذا علم حضوري. يعني شنو؟ يعني مو عن طريق الصور، عن طريق الشعور والوجدان. أنت يراد لك أن تشعر بالله، مو أن تتصور الله، أن تشعر بالله. إذا وصل الإنسان إلى حد الشعور بالله شعورا وجدانيا، إذن وصل إلى مرحلة شنو؟ من عرف نفسه، من عرف نفسه فقد عرف ربه. يعني شعر بالله في داخل نفسه شعورا وجدانيا، وهذا الشعور الوجداني يكبر 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 إلى أن يصل في الإنسان إلى أن يقول يا من دل على ذاته بذاته. مو أنت في قلبي، إذا كنت في قلبي فأنت دللتني عليك، بك عرفتك وأنت دللتني عليك، لأنك وضعت نورك في قلبي، وضعت وجودك في قلبي، فصرت أشعر بوجودك شعورا وجدانيا كما أشعر بنفسي وعواطفي ومشاعري. أنت بك عرفتك وأنت دللتني عليك، يا من دل على ذاته بذاته متى غبت. هذا كلام علي بن أبي طالب عليه السلام، وهذا كلام ابنه الحسين. متى غبت حتى تحتاج؟ أنا ما أحتاج أتعامل وياك بالصور، أنت مداخل قلبي، كيف أتعامل وياك بالصور؟ أنا لا أحتاج إلى أن أتصورك، أنت في قلبي. متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك؟ ومتى كانت الآفاق هي التي توصل إليك؟ عميت عين لا تراك عليها رقيبا، وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من ودك نصيبا. وورد عن أمير المؤمنين علي عليه السلام، قيل له هل رأيت ربك؟ قال وكيف أعبد ربا؟ لم أرى. ما رأته العيون بمشاهدة العيان، ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان، علم حضوري. اللهم وفقنا لمرضاتك، جنبنا معاصيك، اللهم قونا وأقدرنا على تربية أبنائنا وأولادنا، اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا وبناتنا وذريتنا من المؤمنين بك والمطيعين لأوامرك، اللهم اجعلنا ممن يحيي هذا الشهر المبارك بالصيام والقيام والأعمال الصالحة والإقبال عليك يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم نبهنا من نومة الغافلين، اللهم نبهنا من نومة الغافلين، اللهم نبهنا من نومة الغافلين، واجعلنا لك من الذاكرين يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفار والمنافقين، وانصر إخواننا في كل مكان. اللهم انصرهم نصرا عزيزا، وادفع عنهم كيد الأعداء، يا رب العالمين، اللهم فك الأسرى، اللهم فك أسرانا وأسرى المؤمنين والمؤمنات، اللهم اكشف غمهم وادفع همهم وأرجعهم إلى أهاليهم سالمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة.
استمعتم أحبة الإيمان إلى خلاصة محاضرة لفضيلة السيد منير الخباز، هذا ولكم منا وافر الدعاء.
يا أيها الرب العظيم، هفى لك العبد الصغير، مسعى البخيل إلى الكريم، أسعى إليك أنا الفقير، قد جاءك القلب الأثيم من ذنبه بك يستجيب. يا مونس المستوحشين، يا نور درب السالكين، تاهت خطايا ومن سواك، يا ربي يهدي التائهين. يا مونس المستوحشين، يا نور درب السالكين، تاهت خطايا ومن سواك، يا ربي يهدي تائهي. أنا من عصى ثم اشتكى من إثمه حتى بكى، وأتى لبابك سائلا خجلا ويرجو عفوك. حزني إليك يبوح عن كربه، ذا قلبي المجروح في ذنبه، والمدمع المسفوح من لبه. يا أيها السبوح فارفق به، فارفق به. أنا من عصى يا كاشف الكرب الجسام، يا باعثا من في القبور، أنت المهيمن والسلام، يا أيها الرب الشكور، ما لي معين في الحمام، رب سواك وفي النشور. قد أثقلت ظهري الذنوب، فطفقت أغرع للدعاء، أبكي أصيح متى أتوب، وبأعيني صلى البكاء. قد أثقلت ظهري الذنوب، فطفقت أغرع للدعاء، أبكي أصيح متى أتوب، وبأعيني صلى البكاء. إني ببابك أرتمي، عبدا ذليلا أخضع، حبل الرجاء لك في دمي، هيهات لا يا يتقطعوا. الحزن في أحداقي يجري دما، دمعي على أوراقي شعرا لما، ولمهجة العشاق أمسى فما ألمي إليك براقي. أبكى السماء، أبكى السماء.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاطر السماوات والأرض، جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء
العظيم.
مستمعينا الكرام،
حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير الأمل حي على خير الأمل
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
زيارة صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف في يوم الجمعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا حجة الله في أرضه، السلام عليك يا عين الله في خلقه، السلام عليك يا نور الله الذي يهتدي به المهتدون ويفرج به عن المؤمنين، السلام عليك أيها المهذب الخائف، السلام عليك أيها الولي الناصح، السلام عليك يا سفينة النجاة، السلام عليك يا عين الحياة، السلام عليك صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين، السلام عليك عجل الله لك ما وعدك من النصر وظهور الأمر، السلام عليك يا مولاي أنا مولاك عارف بأولاك وأخراك، أتقرب إلى الله تعالى بك وبآل بيتك وأنتظر ظهورك وظهور الحق على يديك، وأسأل الله أن يصلي على محمد وآل محمد وأن يجعلني من المنتظرين لك والتابعين والناصرين لك على أعدائك والمستشهدين بين يديك في جملة أوليائك، يا مولاي يا صاحب الزمان صلوات الله عليك وعلى آل بيتك. هذا يوم الجمعة وهو يومك المتوقع فيه ظهورك والفرج فيه للمؤمنين على يديك وقتل الكافرين بسيفك، وأنا يا مولاي فيه ضيفك وجارك، وأنت يا مولاي كريم من أولاد الكرام ومأمور بالضيافة والإجارة، فأضفني وأجرني، صلوات الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من مأدبة القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد الأمين وعلى آله الأبرار الميامين. السلام عليكم أيها الأكارم، وأهلا بكم في برنامجكم هذا، رجينا أن تقضوا معه وقتا طيبا ومفيدا. مستمعين الأفاضل، قال تعالى:
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأعزاء، حديثنا في هذه الحلقة حول محبة الله في المفهوم القرآني، فمن أحب الله يلزمه حتما أن يحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويحب أهل بيته لحب الرسول لهم، ومن أحب الرسول يلزمه حتما أن يحب الله، والتفكيك محال. فقال تعالى:
من يطع الرسول فقد أطاع الله.
لأن الرسول هو لسان الله وبيانه، والعكس صحيح، أي من نصب العداء للرسول وآله فقد نصب العداء لله من حيث يريد أو لا يريد. فأهل الأديان الأخرى الذين يدعون الإيمان بالله ثم ينصبون العداء لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم هم من أعداء الله. وإن قال قائل: إن جهلهم بنبوة محمد عذر مبرر، قلنا في جوابه: لا عذر إطلاقا لمن اتبع أهواءه وقلد آباءه، إلا بعد التثبت والنظر إلى جميع الدلائل على نبوة محمد. وما نظر عارف إلى هذه الدلائل نظرة عدل وإنصاف إلا آمن وأذعن. ولا معنى لحب الصغير للكبير والعبد للسيد إلا الطاعة والمتابعة. وكل من أحب ما أبغض الله ورسوله وأبغض ما أحب الله ورسوله فهو عدو لله ورسوله، وإن خيل إليه أنه من المحبين، لأن ما يظن أنه حب دون أن يبرز له أثر ملموس فهو مجرد وهم وخيال. وأما قوله تعالى:
قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين،
فظاهر هذه الآية أن حقيقة الدين هي طاعة الله والرسول، وإن ترك هذه الطاعة يستلزم الكفر، لأنه تعالى قال:
فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين،
ولم يقل إن الله يمقت العاصين أو يعاقبهم، أي أنه سبحانه اعتبر العصيان كفرا لا سببا للمقت والعقاب فقط. وهذا شيء خطير ومخيف، حيث لا يبقى أحد على الدين والإسلام إلا النادر النادر، اللهم إلا أن يراد بالكفر هنا العصيان، مثل قوله تعالى:
ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
وعلى أي حال فنحن مأمورون دينا وشرعا أن نعامل من نطق بالشهادتين معاملة المسلم من حيث الإرث والزواج والطهارة وصيانة المال والدم، وما عدا ذلك متروك إلى الله سبحانه ولسنا مسؤولين عنه. وختاما أيها الأحباء نشكركم على حسن المتابعة، وحتى اللقاء القادم نستودعكم الباري تعالى، والسلام عليكم.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. في الساعة 3:55 وبعد هذا الاستعراض يأتيكم برنامج منار العقول في النهج العلوي، عند 4:06 من شجرة الحكمة. دواوين الولاء تستمعون لها في الساعة 4:10، عند 4:21 فلسطين اليوم. من حكم الإمام علي ومواعظه في نهج البلاغة، عند 5:04، في الساعة 5:09 من سيرة الصالحين. دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام، عند 5:22، في الساعة 5:40 يأتيكم الكتاب الصوتي. نستمع لدعاء الندبة في الساعة 6:10. معارج النور تأتيكم عند 6:45، في الساعة 7:01، أوراق من الذاكرة. تستمعون لصفحات من التاريخ في الساعة 7:07، وبعد الصفحات عند 7:15 حديقة الأطفال. شكرا لطيب متابعتكم لإذاعة طهران، وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
منار العقول
في النهج العلوي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين أنه هو خير ناصر ومعين. بسم الله وعلى ملة رسول الله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، من الآن إلى يوم لقاء الله.
السلام عليكم مستمعينا في كل مكان، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا الجديد من البرنامج.
حياكم الله.
مستمعينا، إن نهج البلاغة هو مرآة صافية تعكس أفكار الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه، وهذه الأفكار العلوية الفذة تجلت في قوالب شفافة من الفصاحة والبلاغة. ولا غروى أن قال السيد الشريف الرضي رضوان الله عليه، وهو الذي بذل جهدا كبيرا في انتقاء درر كلام أمير المؤمنين عليه السلام، لا غروى أن قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام مشرع الفصاحة وموردها ومنشأ البلاغة ومولدها.
وفيما مر من حلقات حضرات المستمعين الأفاضل، عرضنا جانبا من أفكار الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام حول أول أصول العقائد أي التوحيد، وفي هذه الحلقة سنبدأ كلاما بالأصل الثاني أي النبوة كما جاءت في نصوص البلاغة العلوية.
مستمعينا، في غار حراء على جبل في شمال مكة المكرمة، نزل الوحي الإلهي المبين على سيدنا الرسول صلى الله عليه وآله، مبشرا إياه بأنه خاتم الأنبياء والمرسلين. انطلاقة الدعوة الإسلامية كانت بهذا الخطاب الملكوتي:
بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، صدق الله العلي العظيم.
وبدأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الدعوة إلى الإسلام، وأول من آمن به من الرجال علي عليه السلام. لقد عاش علي عليه السلام في بيت النبوة، واستضاءت روحه الشريفة بمصابيح الرسالة الربانية. وفي نهج البلاغة توصيفات من أمير المؤمنين للنبوة والبعثة، وما لقاه المصطفى صلى الله عليه وآله من شدة أذى في هذا الطريق القويم.
ووصف أمير المؤمنين سلام الله عليه كذلك أوضاع الناس قبل البعثة، وكيف أن الفضائل والقيم كانت قد ضاعت في ذلك المجتمع الذي أسدل ليل الشرك عليه ظلاما حالكا. وفي الخطبة الثانية من نهج البلاغة يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه: وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالدين المشهور والعلم المأثور والكتاب المسطور والنور الساطع والضياء اللامع والأمر الصادع، إزاحة للشبهات واحتجاجًا بالبينات، وتحذيرًا بالآيات وتخويفًا بالمثلات، والناس في فتنة انجذم فيها حبل الدين وتزعزعت سواري اليقين، واختلف النجر وتشتت الأمر، إلى أن يقول عليه السلام: والعمى شامل، عصي الرحمن ونصر الشيطان وخذل الإيمان، فانهارت دعائمه وتنكرت معالمه ودرست سبله وعفت شركه.
نعم مستمعينا، إنما يقرأ كلام الأمير صلوات الله عليه هذا يرى أنه يعرض صورة واضحة المعالم لأحوال وأوضاع الناس في العصر الجاهلي. إنه عصر تناحرت فيه الناس، وتقطعت فيه الأرحام، وتزايدت فيه الأوهام، وكان الناس فيه في غفلة عن الحق ونيام،